الخيرة يأتينا عبق برحيق الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا فضيلة الأستاذ الدكتور، نرحب بفضيلتك.
أهلا بك حبيبي.
أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. وما زلنا فضيلة الدكتور نغوص في هذا البحر العميق، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر في زمانه، بل وتعدى أثره إلى بعد زمانه بكثير، صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا وتعرفنا على هؤلاء الصحابة الأبرار الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصلوه من ملكات وصفات بلغت الثريا. وكان في هذه الحقبة طائفة عاندوا وصدوا وآذوا وضللوا الناس وسبوا وفعلوا الأفاعيل، فماذا عن هؤلاء بشيء من الضوء حتى يعتبر الناس؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحقيقة يعني بعض الناس من المعاصرين يقولون يا سلام لو أننا كنا نعيش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لآمنا به وكنا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن نقول لهؤلاء رويدا رويدا، فقد كان هناك من هم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا وجوارا، ومع ذلك لم يؤمنوا بل عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه
عليه الصلاة والسلام.
من هؤلاء أبو جهل وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الثالث أقلهم في معاندة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يؤمن به. يعني كيف كان أبو طالب كفيلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في صغره، ثم كيف كان يدافع عنه؟ يعني تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لألوان الأذى. ذات مرة جاء عقبة بن أبي معيط بسال الجزور ووضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فجاءت فاطمة ويعني نحت هذا الأذى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي طالب وأخبره، فجاء أبو طالب ونادي القوم، جاء إلى النادي وقاموا إجلالا له، قال مكانكم من فعل هذا بابن أخي؟ ثم الرواية تقول لطخ وجوههم بسال الجزور جميعا. يعني هذا لون من ألوان الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما حضرته الوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عم كلمة أشهد لك بها عند الله عز وجل، يعني قل لا إله إلا الله، وكان يقولها لقومه جميعا، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة أشهد لكم بها عند الله عز وجل. ومع ذلك قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، يعني كاد، الرواية تقول إنه كاد يستميل النبي عليه الصلاة والسلام قلبه، لكن أبو جهل لعنه الله قال له على ملة عبد المطلب، فما زالت هذه الصحبة السيئة به حتى قال هو على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر ولم يمت على الإسلام.
فلكونه مات كافرا يعني يصبح معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه لم يقبل،
أيضا شكك كثيرا
لم يقبل
من الناس،
لم يقبل يعني الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه أنه حق. لأن بحير الراهب كان أخبره في سفرته التي اصطحب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له من هذا الغلام؟ فقال له ابن أخي، بعد أن قال له ابني قال لا، ما ينبغي أن يكون يعني أبوه حيا، قال أنا يعني عمه أكفله لأن أباه قد مات، قال هو بالفعل، وعرف أو عرفه أن بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام علامة النبوة، وقال ارجع به حتى لا يصيبه اليهود بشيء من الأذى. فأبو طالب كان يعرف هذا، ومع ذلك لم يسلم لله عز وجل، وإن كان بدفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه أهون أهل النار عذابا، فيقف في ضحضاح من النار، في جمرات من النار يغلي منها دماغه، أقل أهل النار، لأنه كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضد من حاولوا إيذاءه أو آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو جهل لعنه الله أيضا، هذا الذي يعني كان يعاند بني هاشم يعني ورؤساء القوم.
فضيلة الأستاذ الدكتور، حضرتك ذكرت في بداية الحلقة أن أبا جهل كان من أعمام النبي،
من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام،
وكيف كانت هذه النسبة؟
هو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في يعني في جده الأعلى، خد بالك، فهو يعني لم قال يعني كنا يا بني هاشم قلتم تأخذون الرفادة والسقاية، ف يعني قلنا لا شيء في ذلك، وقلتم أخذتم كذا، يعني نازعتمون هذه الأمور التي يسعى الناس إليها وإلى تحصيلها من باب الشرف لخدمة الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، ففعلتم هذا فسكتنا لكم، لكن يأتي منكم نبي ثم تأتون فتقولون منا نبي وأن لنا بهذا. يعني أنتوا العيلة بتاعتكم أو الفرع بتاعكم فيه نبي، طيب إحنا نجيب نبي منين؟ خد بالك. وحارب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحرب الشعواء حتى جاء يوم بدر وحدثت المعركة، وجاء معاذ ومعوذ ولد عفراء شابان صغيران دون 15 من العمر يأتيان حول عبد الرحمن بن عوف، يا عماه دلنا على أبي جهل، ماذا تريدان يا بني أنت وهو، ماذا تريدان؟ قال سمعنا أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام. طب ماذا تريد أنت وهو؟ قال نريد أن نقتله. فقال ترون هذا الرجل الذي يعني يسير، فانطلق إليه، فانطلق إليه وقتلاه، أو كل منهما ضربه بسيفه، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكل منهما يقول يا رسول الله أنا قتلته. فقال أرني سيفك، أرني سيفك. فنظر في السيفين وقال كلاكما قتله. لكن عند هذا الحد لم تنتهي القصة، جاء ابن مسعود وعلى يعني وقف فوق صدر أبي جهل واحتز رأسه، وقبل أن يحتز رأسه أو أن يقتله قال له أبو جهل يعني لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ها؟ ثم قتله ابن مسعود. هذا حارب النبي عليه الصلاة والسلام. أبو لهب برضو من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام يذهب يمينا وشمالا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس إلى الدين، فيقول لا تصدقوه إنه صابئ، يسفه آلهتنا ويسفه أحلامنا ويعني يسب آلهتنا وهكذا. حتى يعني لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا كما هو معلوم في سبب النزول، وهذا من أسباب دراسة السيرة معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة الأحداث كيف كانت وكيف تنزلت الآيات غضة طرية على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام الصفا وقال يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، ونادى القوم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ماذا قال أبو لهب؟ قال تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فمسألة القرب من النبي عليه الصلاة والسلام سواء من العائلة أو النسب أو في الجوار أو المعاشرة لم تنفع هؤلاء، لأنهم صدوا وعاندوا وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أبو سفيان قبل أن يسلم لما في غزوة أحد قال يوما أو يوم بيوم، يعني يوم بيوم بدر. هذه المسائل كلها الحقيقة تجعلنا نسأل الله تبارك وتعالى التثبيت، يعني من خلال دراسة السيرة نعرف أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كيف تحول هؤلاء الذين كانوا مشركين إلى مؤمنين، وكيف يعني ظل الآخرون على ملتهم على عبادة الأوثان على عبادة الأصنام، يعبد هذا اللات ويعبد ذاك العزة، وثالث يعبد منات الثالثة الأخرى، وآخر يعني يأتي بأصنام سواء من الأخشاب أو من العجوة أو نحو ذلك فيعبدها من دون الله عز وجل. هذه كلها الحقيقة إحدى معطيات دراسة السيرة والنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعايشة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب في دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المشركين، دروس وعبر للحكام والمحكومين، لكل من تسول له نفسه الجبروت والطغيان والكبرياء أو أن يريد أن يتعدى على خلق الله أو أن يظلمهم. بل والله في سيرة فرعون وهامان وقارون دراسة أيضا عميقة لمن يفكر أن يظلم، لمن يفكر أن يقول أنا ربكم الأعلى، لمن يفكر أن يساند فيكون وزيرا لطغيان أو لأي شيء يعني من هذه الأمور التي تفسد على الناس أمور دينهم وحياتهم. وقارون هذا الذي أوتي المال آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومع ذلك قال إنما أوتيته على علم عندي، فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. إذن دراسة أحوال المشركين أو دراسة أحوال الكفار الذين عاصروا الأنبياء أو الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا فيها أيضا منافع لأهل الإيمان. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بعض الناس ربما تصيبه العزة بالإثم أو يفتخر بما عنده من مال أو منصب أو جاه فيطغى على القوم، نقول له رويدك
قال الله نبيه ولتستبين سبيل المجرمين.
مؤكد يا حبيبي. بارك الله فيك.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور. يعني هؤلاء الذين صدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أقاربه،
نعم،
وكانوا من أوصل الناس به صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عاندوه،
نعم،
أشد عناد كما رأينا من فضلتك.
نعم.
لكن هناك طائفة من الناس،
نعم،
كانت تعيش على سماع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سمعوا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في طرف وبزخ وفي أبهة كما يقولون وصبوة.
نعم.
ثم بعد ذلك أسلموا فتغير حالهم.
أحسنت بارك الله.
ولعلي أرى الآن مقارنة بين هؤلاء صحابة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وبين مصعب بن عمير.
نعم أحسنت.
نعم.
يعني مصعب كان معلوما عنه أنه فتى مدلل.
نعم.
تعطر ثيابه، يعني ناعم الملمس، يأكل ما لذ وطاب، يشرب الخمر، يعني عنده وسائل المتع والرفاهية الكثيرة جدا. ومع ذلك أيضا لما دخل الإيمان قلبه ترك هذا كله. ويعني قالوا له يعني أهل قريش: أتيتنا صعلوكا فقيرا ما عندك مال، ثم تاجرت ثم صار عندك مال كثير. ساومهم على أن يترك لهم المال: تعلمون أني من أرماكم سهما وأصوابكم يعني تسديدا، ولكن أدلكم على ما هو خير لكم، اذهبوا فخذوا مالي فإنه في المكان الفلاني، حتى يخلوا بينه وبين هجرته إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ليقدم للأمة يعني أيضا مثلا آخر.
هذا صهيب الرومي.
عفوا. نعم أحسن.
هذا صهيب
الرومي. نعم. بارك الله فيك. نعم.
الذي كان غريبا.
كان غريبا عنهم. نعم. إنما مصعب كان فتى مدللا.
نعم.
وكان منعما، ومع ذلك ترك حياة الرفاهية. وليس مصعب الحقيقة وحده، يعني سعد بن أبي وقاص أيضا لما أسلم أمه يعني قالت له: لن آكل طعاما ولن أشرب ماء ولن أفعل كذا أو كذا حتى ترتد عن هذا الدين. قال لها: يا أمي والله لو أن لك ألف نفس.
فخرجت
واحدة تلو الأخرى على أن أترك هذا الدين، لن أتركه.
وهكذا يعني
هذه هي.
نعم.
وأنا أقولها دائما: هذا هو الإيمان الذي صنع هؤلاء الناس، فحولهم هذه الحياة، هذا التحول غير العادي.
نعم.
من عنده مال يترك ماله، من عنده أرض وضياع يترك أرضه وضياعه ويترك بلده. لماذا؟ حبا في دين الله عز وجل. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن فخروا بقيس أو تميم.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور.
بارك الله.
وهنا نستوقف لوقفة.
نعم.
نعود من هؤلاء الصناديد الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
كيف كان يعامل خصومه؟ نستمع إلى هذه الإجابة من فضيلتك بعد فاصل قصير. إخواننا في الله، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
من وحي السيرة يأتينا عبق برحيق الإيمان.
لأقوى وأشمل برنامج إسلامي، برنامج المسلم اللي بيحتوي على 4 خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية، اتصل على 23 59 وحمل على تليفونك برنامج المسلم. المؤذن ومواقيت الصلاة، القبلة اللي من خلاله يمكنك تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت في وقت كل الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها كل مسلم في حياته اليومية. 4 خواص في برنامج واحد على تليفونك المحمول، فقط اتصل على 23 59 وادخل كود البرنامج.
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى، سيف غدا بيمينه تياه، سيف غدا بيمينه تياه. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟
صفا، جدد حياتك.
من وحي السيرة يأتينا عبق برحيق الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا في الله، مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة. وما زال سؤالنا فضيلة الأستاذ الدكتور عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل خصومة هؤلاء الذين صدوه وعاندوه أي معاند
عليه الصلاة والسلام. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أيضا كان يعامل المشركين معاملة طيبة، ولا أدل على ذلك من أنهم كانوا يضعون عنده بعض أموالهم وبعض أمتعتهم وما يعني يخافون عليه من نفيس الأموال أو نحو ذلك. الدليل على هذا أنه أبقى عليا رضي الله عنه ليرد الودائع بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لكن يمتد الحقيقة هذا التعامل الراقي جدا في معاملة حتى الذين يحاربون. لما يوصي النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذين يغزون في سبيل الله عز وجل ليفتحوا البلاد وينشروا الدين ويخرجوا العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، كان يوصيهم ألا يحرقوا شجرا، ألا يقتلوا شيخا كبيرا أو امرأة أو صبيا. هذا فيه يعني من قمة الرحمة ومن قمة الأدب مع المخالف، يعني أبلغ الدرجات. على النقيض ترى هندا مثلا لما يعني مثلت بجثة حمزة، لما قتل حمزة رضي الله تعالى عنه يعني فتتت جسده حتى تأكل كبده ولاكته يعني بأسنانها وأكلته. ليس هند وحده وإنما غيرها كذلك ممن يعني أرادوا أن ينتقموا من النبي عليه الصلاة والسلام أو من صحابته الكرام أو ينتقموا من النبي عليه الصلاة والسلام في شخص الصحابة الكرام رضي الله عنهم. حقيقة تحضرني مواقف كثيرة، منها مثلا موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عز وجل له مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولكن دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فقال: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم اجتمع الناس إليه: ما تظنون أني فاعل بكم؟ كانت القولة التي خلدها التاريخ وخلدتها السيرة: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني ما علمنا عليك إلا أنك تعامل الناس المعاملة الطيبة والخلق الطيب الراقي. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، كلكم أحرار، حتى مع أنهم لم يعلنوا إسلامهم، لما اذهبوا فأنتم الطلقاء. لأنه يستحضر ويستوحي معنى الآية الكريمة في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون، قال: لكم دينكم ولي دين. ولكن كيف تكون المعاملة مع المخالف؟ حتى يعني للأسف الشديد أنا أرى أن كثيرا من المسلمين يحتاجون إلى تعلم فقه الخلاف مع بعضهم،
مع بعضهم هم
مع بعضهم هم أنفسهم، فما بالك مع المخالف الذي يعبد إلها غير الذي نعبده سبحانه وتعالى، ويتبع كتابا غير الذي نتبعه الكتاب الكريم. هذه يعني كأنها لمحة عملية في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم الأمة كيف تتأسى به صلوات ربي وتسليمته عليه في معاملة المخالفين الذين صدوه عن سبيل الله عز وجل، أو الذين يعني منعوه من أن يعيش في بلده آمنا مطمئنا يدعو إلى دين الله عز وجل، الذين حاربوه وحاربوا أصحابه، الذين منعوهم أموالهم، الذين أخرجوهم من ديارهم، الذين قاتلوهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. كل هذا عامل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الناس بلطف. موقف ثمامة بن أثال الحنفي من بني حنيفة، أسر يعني ثمامة ثم وضع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وربط في سارية. كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يطبقون يعني الدين العملي، الصلاة، يقابلون بعضهم، يرحبون ببعضهم، يتعاملون المعاملة اللطيفة، وثمامة أمامهم يقدم له الطعام ويشرب. يعني ننتبه إلى مسألة المعاملة مع الأسير، الأسير مخالف ومع ذلك يعامل معاملة من أرقى أنواع المعاملة، يقدم له من الطعام ما نأكله ليس أردأه، يقدم له الشراب إذا احتاجه، تتاح له فرصة أن يقضي حاجته، ليس مصفدا في الأغلال لا يستطيع أن يتحرك كما يدعي أصحاب الديمقراطية وأصحاب يعني الكلام الرجراجي الفضفاض الذي يقال ويتشدق به كثيرا تحت مسمى الحرية، ومع ذلك لا يعطون الحرية لأصحابها، وإنما إذا أسروا واحدا منهم يعني وضعوا رجليه القيود والأغلال، ويعني عذبوه أشد أنواع التعذيب. ثمامة بن أثال الحنفي كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يرقب النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم وهم يتعاملون هذه المعاملة اللطيفة، ويدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا عندك يا ثمامة؟ يقول له: عندي يا محمد خير، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو فهذا من شيم الإيه يعني الكرام، وإن أردت مالا أعطيناك ما تريد. النبي عليه الصلاة والسلام لا يكرر إلا هذه الجملة: ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي يا محمد خير. عايز فلوس أعطيك الفداء، هتقتلني يعني برضو في لي عيلة يعني ممكن القبيلة تنتقم وتقتص لي، تعفو فهذا شيم الكرام. وطبعا العفو شيمة من شيم الأهل الإيمان ومن شيم العرب الحقيقة قبل الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فعندي يا محمد خير 3 أيام يقول هذا الكلام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. ففك قياده وانطلق، ولكنه لم يبعد
من غير أي مقابل،
بغير أي مقابل.
نعم.
هذا العفو، هذه المعاملة الطيبة، هذه المعاملة الرقراقة المهذبة. خرج ثمامة وعند أقرب مكان اغتسل ثم عاد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من فوره. هذا التحول لماذا؟ لأنه رأى السلوك العملي للمسلمين.
نعم.
3 أيام فقط. نعم. يطعمونه ويسقونه ويخرج لقضاء حاجته وهو تحت يعني حراستهم لكن دون أذى. ثم عاد وأسلم وقال لقومه: وجهي من وجهكم حرام، والله لا نعطي قريشا من الميرة شيئا إلا أن يسلموا أو أن يخلوا بين محمد ودينه. شوف التطبيق العملي هذا، هذا أيضا ندرسه في السيرة ونستلهم العبرة والدرس. بمجرد الرجل يعني بمجرد أن أسلم لله عز وجل أراد أن يخدم الإسلام وأن يقدم، مش أنا لسه بقى يعني بعض الناس يقول أنا لسه ما تعلمتش. طب أنا أقول إيه يا أخي؟ ما تعلمت وما سمعته في خطبة الجمعة، إن سمعت يعني كلاما طيبا انقله للناس، ما سمعته في حلقة من حلقات يعني الفضائيات المحترمة انقل هذا الكلام، علمه لأهلك، علمه لإخوانك، علمه لأصحابك في عملك أو في معملك أو في تجارتك أو في دراستك، أيا ما كان موقعك ينبغي أن تطبق تطبيقا عمليا دينك وأن تخدم دينك، بلغوا عني ولو آية. فثمامة بمجرد أن يعني ما أسلم أراد أن يخدم الإسلام، ماذا أفعل؟ وذهب إلى قومه. طيب قريش يعني لم يصعد يعني الأمر ليس سهلا عليهم، كيف يمنعون الميرة عنهم ويعني تنازلوا عن أشياء كثيرة مقابل أن يعود بنو حنيفة بالميرة يعني عليهم وأن يتعاملوا معهم المعاملة التجارية مرة أخرى على أن يخلوا؟ وأفاد بهذا الفعل الإسلام والمسلمين في مرحلة من أشد مراحل يعني احتياج المسلمين أيضا إلى هذا النهوض وهذه الزهوة أو هذا الانتصار المعنوي مع الانتصارات المادية التي حققها المسلمون على مدار السنوات التي عاشها مع النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام، وبعد ذلك بعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم فضيلة الدكتور، يعني نحن رأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل خصومه،
نعم،
وكيف أثرت هذه المعاملة الطيبة،
نعم،
في الخصوم حتى أنهم أتوا بأفضل بأفضل من أن يقابلوا،
نعم،
بمعادات مثلها،
نعم.
ولكن بقي لنا عن الشباب،
نعم،
نريد أن ننقل يعني ثمرة من بستان السيرة،
نعم،
عن شباب رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي ذكرت فضيلتك بموقف مصعب،
نعم،
فهذا من المواقف التي أثرت في النفس كثيرا،
نعم،
أبها،
نعم،
وصبوة شباب،
نعم،
ومرح وما شابه، ثم بعد ذلك تحول إلى صورة،
نعم،
يعجز التاريخ أن يصفها
حتى يموت رضي الله تعالى، نعم، عنه ولا يجدون شيئا يغطى به،
نعم.
يعني مصعب بن عمير الحقيقة ده يحتاج حلقة يعني نتحدث فيه يعني حلقة يعني إيه مفصلة عن مصعب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع الشباب، نحن الآن الإخوة الذين يعني هداهم الله عز وجل، نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يثبتنا على الدين، حين نرى إنسانا عاصيا نعاديه،
نعم،
ونقف منه موقف العداء. النبي عليه الصلاة والسلام حدث معه موقف من أشد المواقف غرابة، حين أتاه شاب ووقف في المسجد وقال: يا رسول الله رخص لي في الزنا. هذا لابد أن يكون عدوا لنا، لأنه سيزني بمن؟ سيزني بأخت أو يعني ابنة أحد الناس. يعني صح الناس: ماذا تريد أو ماذا تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أدنه يا فلان تعال. ودي رحمة وفن من أساليب الدعوة التي ينبغي أن يتعلمها الدعاة إلى الله عز وجل، أن يكونوا رحمة على الناس وأن يرفقوا بهم والمواقف كثيرة الحقيقة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالرحمة والرفق وغير ذلك. جاء الشاب ودنا من النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حرم هذه الفاحشة، ويعني الذي يفعل هذا يفعله مع امرأة، هذه المرأة إما أن تكون أما أو أترضاه لأمك؟ قال لا، أسلوب لا أرضاه لأم. طيب أترضاه لأختك؟ لا، لا يبقى في دم. طيب أترضاه لامرأتك لو أنت متزوج؟ لا، يعني كل مرة يصرخ ويقول لا. أترضاه لابنتك لو إن عندك بنت؟ لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لذويهم. فثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وضع يده على صدره ودعا له بأن يبغض الله عز وجل إليه هذه الفاحشة، فقام وما أبغض على الأرض، ليس هناك أبغض من الزنا إلى قلب هذا الشاب، وقام وهو يكره هذا ويسأل الله عز وجل أن يزيده من حلاوة الإيمان. هذا موقف عملي أيضا نقوله لأنفسنا وللدعاة ولإخواننا المشاهدين الكرام أن يتحلوا بالرفق مع خلق الله. فمن موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الشاب ومع العربي الذي بال في المسجد، جاء ودخل في طائفة من المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام له مواقف كثيرة مع الأعراب، والأعراب يعني قوم عندهم شيء من الصلف ومن الجلافة في التعامل، ليس عندهم رقة الحضر. فيعني يأتي واحد ويجذب النبي عليه الصلاة والسلام من صفحة عنقه ويشد قميصه صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أعطني مما عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. تخيل لما يفعل هذا برئيس دولة، لما يفعل ليس يعني مجرد رئيس ديوان حكومي ولا لا، رئيس الأمة الإسلامية، يأتي أعرابي ويشده صلى الله عليه وسلم حتى تؤثر هذه الجذبة في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أعطيني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. يقول دعني انظر إلى هذه الغنم بين الشعب في هذا الشعب بين الجبلين، خذها كلها. تركها ثم أخذها وانصرف وقال يا قوم جئتكم من عند خير الناس، إن محمدا يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يخاف فقة أبدا. وذلك الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فنهاه الصحابة وزجروه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعوه ويعني لا تزرموه وأريقوا على بوله يعني سجلا من ماء. ثم قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها هذه الأشياء لأنها بيوت الله عز وجل لا يصلى فيها، إلى آخر الحديث كما هو معلوم لدى الناس جميعا. الرجل الأعرابي الصحابي قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا سواه. قال له لا تحجر واسعا يا أخ العرب، يعني رحمة الله تشمل
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور. هذه الزهرات التي اقتطفناها الليلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام حقيقة تشرح الصدور وتبهج النفس والعقول وتحير العقول، والله كيف هذه الهمم العالية والنفوس الزكية. هكذا إخواننا في الله رأينا كما قدم لنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة هؤلاء النماذج الأطهار الأبرار الذين شرفوا عندنا نحن المسلمين بتشريف الله عز وجل لهم وبتربية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهم. إخواننا في الله أشكر باسمكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة وأشكركم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وعلمنا الله وإياكم وفهمنا ورزقنا حب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وحسن اتباعه. نكتفي بهذا القدر ونرجو أن نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله في هناء وسعادة وخير وبركة في هذا البرنامج من وحي السيرة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من وحي السيرة يأتينا.